العاشرة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
مستمعين الكرام، نجدد لكم التحية ونرحب بكم مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذه الساعة التي نقدم لكم فيها عددا من التقارير. وفي الجزء الأول منها تتابعون تقريرا عن نجاح عملية توزيع بطاقات الناخبين في محافظة صلاح الدين، وقبل نهاية الساعة نبقى مع نبيل الحيدري وحلقة من برنامج حوارات. مستمعين الأعزاء، نتابع الآن آخر تطورات ملف العراق الإخباري مع رواء حيدر.
مستمعي الكرام، أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحاوره اليوم. سفير الولايات المتحدة في العراق يؤكد التزام بلاده بالانسحاب. وسياسيون يدعون الحكومة إلى تجديد الإجراءات الأمنية. الحفاظ على الآثار بين هجرة الكوادر والحاجة إلى مساعدة دولية. وجه أعضاء في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي أسئلة إلى سفير الولايات المتحدة في العراق كريستوفر هيل. الأسئلة الرئيسية هي: هل ما تزال الإدارة الأمريكية ملتزمة بمواعيد انسحابها من العراق؟ وما هو نوع العلاقة بين العراق وإيران؟ وهل يشعر العراقيون بالامتنان للولايات المتحدة للتضحيات التي قدمتها من أجلهم؟ جاء ذلك في أول جلسة استماع للسفير هيل منذ تسلمه منصبه في بغداد في نيسان الماضي. هيل أكد أن موجة العنف الأخيرة لم تؤثر على جدول انسحاب القوات، كما لم تؤثر على العراقيين الذين يرفضون السقوط في فخ الاقتتال الطائفي، إذ قال: أظهر التفجيرات الأشهر الأخيرة أنه سيكون علينا التعامل مع تنظيم القاعدة في العراق الذي يحاول أن يشعل نار الفتنة من جديد، وعلي القول أن الشعب العراقي لم يسقط في هذا الفخ.
To the great credit of the Iraqi people, however, they have not risen to the bait.
هيل قال أيضا أنه لا يعتقد أن الحكومة العراقية ستطلب من أوباما تغيير موعد الانسحاب، ثم أثنى على أداء القوات العراقية وعلى مهنيتها. السفير هيل أوضح أيضا أن العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق تتحول إلى نوع جديد من العلاقات تعتمد على السياسة والدبلوماسية والتعاون في المجالات المدنية، مشيرا إلى علاقات طويلة الأمد بين البلدين. فيما يتعلق بإيران، أوضح السفير هيل أن على إيران احترام سيادة العراق، إذ قال:
Another critical question is, of course, will Iran respect Iraq's
نقطة مهمة أخرى بالتأكيد، وهي: هل ستحترم إيران سيادة العراق وتدرك بأن الولايات المتحدة تنوي إنشاء علاقة طويلة الأمد معه، علما أن الولايات المتحدة تعتبر أن عراقا قويا يمثل عنصرا إيجابيا في المنطقة. هل قال أيضا:
There is no question that Iran and Iraq should
have. لا شك في أن بين إيران والعراق علاقة طويلة الأمد، فهما جاران على أي حال، غير أنني أعتقد أن على إيران أن تظهر احتراما أكبر لسيادة العراق وأن تتوقف عن تزويد جماعات متطرفة ومختلفة فيه بالأسلحة. في هذه الأثناء عبر قائد بارز في القوات الأمريكية، هو الليفتنانت جنرال تشارلز جاكوبي، عبر عن اعتقاده بأن تنظيم القاعدة يقف وراء الهجمات الضخمة الأخيرة منذ حزيران الماضي. آخر الهجمات وقع يوم الخميس في قرية وردك قرب الموصل، حيث سقط أكثر من 20 قتيلا في تفجير انتحاري بشاحنة مفخخة، ويقطن المنطقة أكراد ككائيون. هذا الهجوم دفع النائب عبد المحسن السعدون، عضو كتلة التحالف الكردستاني والنائب عن محافظة نينوى دفعه إلى مطالبة الحكومة العراقية بتشديد الإجراءات الأمنية لحماية المواطنين الذين يتعرضون إلى هجمات إرهابية لا سيما الأقليات. السعدون قال إن الهجمات تستهدف من جديد الأكراد والتركمان والشيعة واليزيديين، ووصفها بأنها نوع من التطهير العرقي.
يجب على الحكومة وعلى البرلمان وحتى على السلطة القضائية وكل الجهات المعنية أن تقف وأن تناشد ماذا يجري في محافظة نينوى. هناك عملية تطهير أرضي في محافظة نينوى مع كل الأسف، يعني المجريات الأمور خلال شهرين، انفجارات كبرى في قرى آمنة، ناس آمنين للتركمان والشيعة والأكراد، وتتكرر هذه عمليات منظمة، عملية تطهير عرقي منظمة بشكل دقيق باتجاه المكونات والقوميات الأخرى الموجودة في الموصل، وهذا عمل خطير.
محافظ نينوى أثير النجافي لفت إلى أن بعض المناطق التي تجري فيها تفجيرات تقع تحت سيطرة قوات البيشمركة الكردية، إذ قال:
لا حقيقة، يعني هي مدينة الموصل وضع أمني جيد وفي تحسن مستمر. الآن هناك فراغ أمني في المناطق التي هي تحت سلطة مناطق سلطة البشمركة الكردية. كل هذه التفجيرات التي حدثت في مدينة الموصل خلال الفترة الأخيرة هي في منطقة تسيطر عليها البشمركة الكردية، وحقيقة سيطرتها خلق نوع من الفراغ الأمني في هذه المناطق، فلا هي تحت متابعة الحكومة المركزية والسلطات الاتحادية من أجهزة الجيش والشرطة، ولا هي أيضا متابعة من أقليم كردستان. هذه الحالة خلقت فراغا أمنيا في تلك المناطق، والآن هذا الفراغ الأمني يشتغل من قبل الجماعات الإرهابية.
أليس هناك خطة للتعاون بين مختلف القوات الموجودة في محافظة نينوى من أجل سد هذه الفراغات الأمنية؟
يعني بالنسبة لنا حقيقة يعني نرغب أن يكون هناك تعاون، ولكن لدى الأحزاب الكردية يبدو أن اهتمامات أخرى. الآن هناك رغبة في إيجاد قوة مشتركة، حقيقة لا زالت المفاوضات حولها جارية لم تنتهي إلى الآن. نأمل أن تكون هذه القوة يعني تحقق بعض الأمن في هذه المنطقة، ولو أنا أعتقد أن الأمن لا يتحقق إلا إذا كان هناك قوة واحدة تابعة إلى الحكومة المركزية.
لماذا تستهدف هذه الهجمات الأقليات؟
هي هذه الهجمات يعني تسعى إلى خلق فتنة طائفية، تسعى إلى تحشيد سياسي باتجاهات معينة لم يرق لها ما حدث في الفترة الأخيرة من تلاحم شعبي عراقي تحاول أن تعيد العراق إلى المحاصصات. لا أعتقد أنها تدور في هذا الفلك.
أما الناطق باسم قوات البيشمركة جبار ياور فقال في حديثه لإذاعة العراق الحر:
نعم، هناك مناطق موجودة يعني تابعة لمحافظة الموصل، ومنذ 2003 لا توجد فيها أي قوات من الحكومة الفيدرالية، وإنما هذه المناطق منذ عملية التحرير هي تحت تحميها قوات حرس الإقليم وقوات الأسايش والشرطة التابعة لحكومة إقليم كردستان، خاصة في مناطق الشيخان والشنجار وقرقوش، وهذه المناطق بعض منها توجد فيها قوات مختلطة، يعني قوات لحكومة العراق الفيدرالية وقوات من حكومة إقليم كردستان، والبعض منها فقط فيها قوات لحكومة العراق الفيدرالية.
ياور وجه أصابع الاتهام في التفجيرات الأخيرة إلى تنظيم القاعدة والمتحالفين معه.
الإرهاب هو في العراق مشترك ما بين بقايا حزب البعث وما بين بقايا القاعدة الموجودين في أسفل العراق، ونيتهم هو عدم الاستقرار، عدم حدوث أي انفراج بين الكتل السياسية، عدم استقرار الحكومة والوضع خاصة الإداري والاقتصادي في العراق كافة.
الأوضاع الأمنية في العراق دفعت على مدى السنوات الماضية العديد من المواطنين إما إلى النزوح إلى الخارج أو إلى مناطق أخرى داخل العراق. في جلسة الاستماع في الكونغرس الأمريكي انتقد سفير الولايات المتحدة في العراق كريستوفر هيل انتقد الحكومة العراقية لعدم تنفيذها التزاماتها بشكل كامل على صعيد تسهيل عودة النازحين والمرحلين، ووصف جهودها بكونها مخيبة للآمال، ووعد بحث الحكومة على إعطاء الأولوية لهذا الموضوع. في حديثه لإذاعة العراق الحر أقر وزير الهجرة والمهجرين عبد الصمد رحمن سلطان بأن عدد العائدين لم يكن بالمستوى المطلوب.
كوزارة الهجرة أكدنا على أنه المهجرين إذا كانت هناك بطء في عودتهم حدود الآن 74,000 عائد مع توفير الظروف الأمنية المناسبة، العودة بشكل أو بآخر لم يكن بالمستوى المطلوب وبالنسبة للطموح اللي نحن كنا نطمحه خلال الفترة الصيفية وخلال الأوقات الصيفية.
وزير الهجرة والمهجرين عزى بطء عودة النازحين والمرحلين إلى قلة الوحدات السكنية بشكل خاص، غير أنه أكد في الوقت نفسه أن الحكومة والوزارة تبذلان جهودا كبيرة من أجل رعاية هذه الشرائح.
المسكن والملجأ والمأوى، حقيقة العراق بحاجة إلى ملجأ ومأوى مسكن في كل العراقيين، إضافة للنازحين بشكل خاص هم بحاجة إلى مأوى وملجأ. يعني الأضرار التي لحقت بالدور السكنية يعني في المحافظات الساخنة بالأخص في ديالى هناك عودة كبيرة، ولكن يواجهون أكثر العوائل بأضرار الدور السكنية. كل المنظمات التي عملت لم تستطع ولم تتوفق في أنه في حل هذه المشكلة، فنواجه كثير من المشاكل، ولكن هذا لا يعني أن الحكومة العراقية غير معتنية بأبنائها. الحكومة مستمرة في الاعتناء بشكل فائق بجميع النواحي، كانت على شكل مساعدة غذائية، ولكن مسألة المأوى والملجأ هي حقيقة مشكلة قائمة ولا بد من إيجاد حلول سريعة جدا، ولو بشكل بناء سريع لإيجاد المأوى المناسب للنازحين المتضررين في جميع أنحاء العراق.
بين النازحين والمرحلين كوادر مهمة كان العراق يفتخر بها، وكانت تؤدي مهامها العلمية والفنية بشكل هادئ قبل الأزمات التي تفجرت في السنوات الأخيرة، لا سيما الاقتتال الطائفي. هذا الحال دفع هذه الكوادر إلى الهرب، ومنهم آثريون مختصون كما قال ممثل العراق في منظمة اليونسكو محي الدين الخطيب.
لا زال عندنا أكثر من 2,000,000 عراقي خارج العراق، ومن ضمنهم الفئة المتنورة والكبار الباحثين والمتنورين والآثاريين اللي كانوا يشتغلون في العراق، وبالتالي خسرنا الكثير من الكوادر اللي لا نزال نحتاج إلى كل واحد منهم.
هذا وكان العراق قد دعا يوم الخميس دول العالم ومنظماته إلى مساعدته في إنقاذ الكنوز الأثرية التي يملكها من الاندثار، ولإنجاز أعمال الصيانة والترميم والتدريب كي يتمكن من الحفاظ على تراثه. جاء ذلك على لسان وزير السياحة والآثار قحطان الجبوري في مؤتمر عقده في بغداد. مسؤولون قدروا حاجة العراق بملايين الدولارات. على صعيد الكوادر الفنية والخبير، أعطى سفير العراق في اليونسكو محي الدين الخطيب مثلا على قلة عدد هؤلاء إذ قال:
نحن كنا نبحث عن خبراء حتى يساعدونا في لجنة التراث العالمي إذا ما انتخبنا في شهر تشرين أول القادم، ولم نجد اختيارات واسعة. ستساعدنا السيدة مديرة المتحف العراقي، وهي امرأة مجهولة حتى أذنيها في المتحف العراقي، لكن مع هذا الدكتورة أميرة عيدان وافقت على أن تكون خبيرتنا في لجنة التراث العالمي.
أهم الكنوز الأثرية التي تحتاج إلى صيانة هي المتحف الوطني في بغداد الذي تعرض إلى السلب بعد الاجتياح في عام 2003. من المواقع الأخرى المهمة منارة الحدباء ونمرود في الموصل وسامراء، إضافة إلى بابل التي يعتقد مسؤولون عراقيون أنها ستجذب آلاف السياح لزيارتها. سفير العراق في اليونسكو أكد أن العديد من دول العالم تحرص على مساعدة العراق في مجال الحفاظ على الآثار إذ قال:
الكثير من دول العالم تتعاطف جدا. يعني أنا حضرت مؤخرا الاجتماع عن بابل وكانت كان العالم كله يصرخ على بابل وحالة بابل باعتبارها أثر إنساني, واحد من أقدم الآثار الإنسانية في العالم. إيطاليا عرضت مساعدة كبيرة, أسبانيا فعلت, الولايات المتحدة فعلت, يعني كثير من الدول لا زالت تحرص على أن تقدم للعراق ما يحتاجه بشرط أن تجري اتصالات مكثفة مع هذه الدول لسؤالها عن إمكاناتها في مجال تقديم المساعدة.
مستمعي الكرام, إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر, أعدته وقدمته لكم رواء حيدر. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة الاف ام بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز, وفي النجف على موجة اف ام بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز, وفي السماوة على موجة اف ام بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
أشوف عيون الناس نورا
إلا حبيبي رجع وارتاح, ولا أشوف عيون الناس نورا
ما يعوض غيابك إنسان, البعدك ما لي نحزان, من هو يعوضني الحرمان إلا حبيبي
إلا حبيبي رجع وارتاح إلا أشوف عيون الناس نورا تنسيني والدمعة ما تفارق عيني ما يعوض غيابك إنسان يلبعدك ما لي نحزان من هو يعوض من الحرمان إلا حبيبي إلا حبيبي يرجع وارتاح ارتاح إلا أشوف عيون يزيني وراه ما يعوض غيابك إنسان يلبعدك ما لي نحزان من هو يعوض من الحرمان إلا حبيبي إلا حبيبي يرجع وارتاح
هذه إذاعة العراق الحرة. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعه برامج وفقرات اذاعه العراق الحر على موقعها الالكتروني www.iraqhurr.org. هذه اذاعه العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، أعلن مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في محافظة صلاح الدين أن عملية توزيع بطاقات الناخبين وتحديث سجلاتهم تمت بنجاح كبير. العملية التي نفذتها 114 فرقة جوالة نشرت في عموم مناطق المحافظة تضمنت أيضا توزيع كراريس إرشادية على المواطنين تعرف ببطاقة الناخب الخاصة بالانتخابات المقبلة، في وقت تخطط المفوضية وللمرة الأولى لنشر فرق توعية انتخابية تقوم باستخدام السيارات ومكبرات الصوت لدعوة المواطنين إلى المشاركة في تلك الانتخابات. تقرير عبد الله أحمد.
ضمانا لمشاركة جماهيرية واسعة في الانتخابات البرلمانية المرتقبة وتلافيا لما حصل من أخطاء وقعت في الانتخابات السابقة، عقد مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرع صلاح الدين العديد من الندوات التعريفية التي تخص التعريف ببطاقة الناخب، بعد أن افتتحت المفوضية 38 مركزا انتخابيا في عموم المحافظة. حيدر اسماعيل إبراهيم معاون المدير العام لمكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرع صلاح الدين أشار إلى أن عملية توزيع بطاقة الناخب في المحافظة حققت نجاحا كبيرا.
عدد الناخبين في محافظة صلاح الدين هذه المرة يتجاوز 650 ألف ناخب، وحقيقة هذا العدد غير نهائي كون نحن في طور تحديث سجل الناخبين وسوف يشمل هناك إضافات وبالتالي سوف يزداد العدد عن السابق. بخصوص بطاقة تعريف الناخب، فقد تم توزيع بطاقة الناخب في عموم محافظة صلاح الدين وبنسبة 94%. طبعا هناك كانت 114 فرقة جوالة منتشرة في عموم صلاح الدين استطاعت أن تنجز وأن تنهي مهامها. هذه حقيقة سوف تساعد الناخب في محافظة صلاح الدين على معرفة إن كان يوجد في اسمه هناك خطأ أو يرغب في نقل مركز الاقتراع إلى منطقة قريبة من محل سكنه، وبالتالي سوف تحل جميع الإشكالات التي تواجه أو التي واجهت الناخب في المرحلة السابقة.
شوارع محافظة صلاح الدين امتلأت بالعشرات من الملصقات والبوسترات الجدارية التي تخص المشاركة في الانتخابات، كما وزع مكتب المفوضية في صلاح الدين على المواطنين الفولدرات التعريفية بالانتخابات في حملة إعلامية كبيرة تقوم بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات داخل محافظة صلاح الدين. علي عيسى عمران مدير إعلام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في صلاح الدين تحدث عن هذه الحملة.
حملة إعلامية كبيرة تقوم بها المفوضية مكتب انتخابات صلاح الدين من خلال نصب 50 فليكس بحجم 3x5 في عموم المحافظة تشمل الأقضية والنواحي، إضافة إلى أن هناك إلى توزيع فولدرات ونشرات وكراريس إرشادية على المواطنين، وسوف نقوم بفرق جوالة تثقيفية من خلال سبيكرات سيارات تحمل سبيكرات لحث المواطنين على مراجعة مراكز التسجيل، وكذلك تم طبع 60,000 نسخة من نشرة معلومات أو نماذج البطاقة من بطاقة معلومات الناخب.
أهالي صلاح الدين منهم من قالوا بأنهم سوف يشاركون بالانتخابات البرلمانية وبقوة، فيما أبدى القسم الثاني من أهالي صلاح الدين رفضهم للمشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة، وذلك لضعف الإداء الحكومي وعدم تحقيق المرشحين لوعودهم التي كانوا قد قطعوها بتحسين الواقع الخدمي في عموم العراق.
المواطنين متحمسة في الشغلة، يعني إذا يشوف فيها مصلحة إلى وخير البلد أشكوا بها، ما بها شيء فيتحمس، شيء عادي هذا، يعني شيء لابد منه، اشتراك بالانتخابات تطوير هذا البلد.
فأنا أتوقع راح تبدي المشاركة الانتخابات راح تبدي تقل بسبب ضعف أداء الحكومة، فقدان المواطنين الثقة بالحكومة، هذا اللي راح يؤدي، لأنه تعرفت أكثر من الانتخابات والواقع هو
إنجاح العملية الانتخابية البرلمانية المرتقبة في صلاح الدين هو ما تحاول العمل على تحقيق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في ظل انقسام شعبي في المحافظة ما بين مؤيد للمشاركة في الانتخابات البرلمانية ورافض لها. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
سيداتي وسادتي، تعهدت الحكومة العراقية بإجراء تغييرات واسعة وبتنفيذ مشاريع كبيرة لمواجهة ظاهرة الجفاف التي أخذت تفتك بمناطق مختلفة من العراق وبخاصة في جنوبه. رئيس الوزراء نور المالكي أعلن في محافظة البصرة موافقة الحكومة على تخصيص 20 مليون دولار لتنفيذ مشروع لإنشاء أنبوب لنقل مياه الشرب يمتد من القرنة إلى الفاو. مراسل إذاعة العراق الحر في البصرة ربيع البصري يتابع ما تمخضت عنه زيارة المالكي من وعود.
قال رئيس الوزراء نور المالكي إن الحكومة العراقية سوف تقوم بإجراء تغييرات واسعة وتنفيذ مشاريع كبيرة بهدف مواجهة ظاهرة الجفاف، وأشار في مؤتمر عقده في ديوان محافظة البصرة بعد أن قام بزيارة إلى قضاء الفاو الذي يعد من أكثر المناطق تضررا من جراء تفاقم أزمة شحة وملوحة المياه، إلى أن الحكومة وافقت على تخصيص 20 مليون دولار لتنفيذ مشروع يقضي بإنشاء أنبوب لنقل مياه الإسالة من قضاء القرنة وحتى قضاء الفاو.
عز علينا أن نسمع ونرى أن يكون في العراق بلد الخيرات بلد النهرين، أن يكون في البصرة هذه الظاهرة من المياه المالحة التي لا تصلح ليس للشرب حتى للغسل ولا للزرع ولا لغيرها. فدعوت الوزارات المعنية والمستشارين وتحدثت معهم بصراحة لاختصار الزمن، لا أريد مشاريع ودراسات ودراسات. سيد المحافظ كان حضوره يحمل معه مقترح لمد أنبوب يحتاج إلى 20 مليون دولار صرفت فورا من قبل مجلس الوزراء، ووضعنا حلول آنية ومتوسطة المدى وبعيدة. وأقول لكم بصراحة ليست البصرة وحدها الآن تعاني، إنما بدت المعاناة بالنسبة لمحافظات أخرى مثل الناصرية والعمارة. جزء أساسي من المعاناة هو النقص الحاصل وسبحان الله في موارد المياه. المنطقة كلها تعاني من ظاهرة الجفاف من قلة الأمطار والثلوج، يضاف إلى هذه الظاهرة مع الأسف الشديد أن تدفق المياه التي كانت تأتينا من الجوار قد تعرضت إلى شحة بل إلى غلق أحيانا وإلى تقليص.
ولفت المالكي الذي جاء إلى البصرة برفقة عدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب إلى أن قطاع الموارد المائية في العراق بحاجة إلى المزيد من الاهتمام والتطوير، وأفاد بأن الحكومة في طور التحضير لتنفيذ مشاريع في عدد من المحافظات تهدف إلى بناء سدود وإنشاء خزانات كبيرة.
مشاريعنا كثيرة متجهة نحو إعادة النظر بكل شيء في مجال استخدام المياه في ظل شحة مائية خطيرة تداهم المنطقة بكاملها. لدينا اتفاقات وتخصيصات مالية ضخمة من قبل الحكومة 18 مليار دولار مطروحة أمام مجلس النواب للمصادقة عليها لتطوير الواقع الزراعي وإعادة النظر في موارد المياه وكيفية ترشيد استهلاكها. واتفقنا أيضا في اللجنة المكلفة بمعالجة أزمة المياه في العراق جميعا أن تتجه بعدة اتجاهات، منها بناء سدود ومنها بناء خزانات ومنها استثمار للمياه الجوفية ومنها ترشيد عملية الاستهلاك ومنها استخدام آليات حديثة لأنظمة السقي ومنها ربما إعادة النظر في المزروعات التي تحتاج إلى مياه كثيرة، ربما لا يتوفر الماء اللازم الكافي لتوفير مثل هذه الزراعة.
وتأتي زيارة المالكي بعد أن قام مجلس محافظة البصرة باتخاذ قرار يقضي باعتبار قضاء الفاو وبعض مناطق قضاء أبي الخصيب مناطق منكوبة من جراء تفاقم أزمة شحة وملوحة المياه التي ما عادت تقتصر على هذه المناطق، وأن ما امتدت مؤخرا لتشمل غالبية مناطق المحافظة التي أصبح سكانها يعانون من شحة وملوحة مياه الإسالة وارتفاع أسعار المياه الصالحة للشرب في ظل عجز الحكومة المحلية عن إغاثة السكان. ربيع البصري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرائعة،
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك،
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية،
قبالة متوسطة العمارة المطورة،
تجول في شوارع السماوة تجدنا.
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشرف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم من إذاعة العراق الحر، ونعود مستمعينا الأعزاء إلى متابعة الجزء الثاني من هذه الساعة الذي تتابعون فيه تقريرا عن ورشة عمل في دهوك حول التخطيط المكاني والشمولي في إقليم كردستان العراق. وقبل نهاية الساعة نبقى مع حلقة من برنامج حوارات. سيداتي وسادتي، تعاني منطقة البيضة في محافظة ميسان شحا كبيرا في المياه الصالحة للشرب، الأمر الذي أثر على معيشة أهل المنطقة وجعلهم يهجرونها إلى مناطق مجاورة. ويبدو أن المشكلة التي تمتد بجذورها إلى فترة النظام السابق قد تفاقمت في الآونة الأخيرة نظرا لتلوث المياه ونقصها، ما حدا بلجنة الصحة والبيئة في مجلس المحافظة أن تعلن البيضة منطقة منكوبة. التفاصيل في تقرير أحمد الكعبي من ميسان.
للوقوف على ما تعانيه منطقة البيضة التابعة إلى ناحية العزير 75 كيلومتر جنوب محافظة ميسان، زار وفد حكومي ضم المحافظة ومدراء الدوائر المعنية بالماء منطقة البيضة والتقى أهل القرى والأرياف التابعة إلى تلك المنطقة. محافظ ميسان محمد شياع وصف الحال بالمأساوي، مناشدا الحكومة المركزية إلى التحرك السريع ومدد العون إلى أهالي منطقة البيضة الأهلة بالسكان على حد قوله.
هناك مأساة حقيقية تتمثل بشحة المياه، وجدنا كارثة كبيرة حيث تعاني هذه المناطق المأهولة بالسكان من نقص كبير في مياه الشرب، قطعا هو تأثير واضح على الجانب الاقتصادي. بالتأكيد المعالجات قد تكون فقيرة، خصوصا إذا علمنا انخفاض الموازنة والظروف القاهرة بسبب شحة المياه من حيث قلة التصاريف الواردة من عمود نهر دجلة. لذا ومن خلال هذا المكان نناشد الحكومة المركزية ووزارة الموارد المائية وكافة المؤسسات والهيئات الدولية للنظر بجدية إلى المأساة الحقيقية في هذه المحافظة، محافظة ميسان، وخصوصا أن هذه المشكلة عامة تخص كافة الوحدات الإدارية في جنوب المحافظة.
وتشهد منطقة البيضة شحة كبيرة في المياه الصالحة للشرب. ويقول الحاج علي من سكنة المنطقة أن الماء المتوفر حاليا هو غير صالح لأغراض التنظيف، وأن الشحة أثرت على معيشة الأهالي وهجرة أغلب السكان.
هذه معانا مش معانا صعب في هذه القرية من حد نظام السابق ولا حد منها، لا شوف من أفد مشروع من جانب الماي، الماي الشحة مياه حتى مغسل يمكن للملابس ما يصير، الشرب هذا احتياجي في الدبة 500 دينار، والشغلة الأسماك هي مصدر عيش القرية كلها على السمسير، تعرف الوضع العشاري كلها عمو صيد أسماك، حد الآن ما تقول ناس صيد أسماك أو فرش، والناس تعاني من البطالة من المجاعة تشوفها ناس العرب، وهذا وضع يعني مؤسف المحافظة. فالدولة بنظر باعتبار لها القرية بين تتفقد أحوالها تجيب لفت مشروع مي، فت مشروع مال مي، مجمعات سكنية لحد الآن احنا من ضمن العاش الهوار، هاي يمكن فقرة نسيت أنا العاش الهوار البتكزون يقول يا بدنا عاش الهوار قرطة ما المالية هواي، احنا لحد الآن عاش الهوار ما شايفين من أدى أي فلس ولا أي مشروع، خلي ناحية الخير 3000 وحدة سكنية وهاي القضاء هي المتحدة ولا طها أي وحدة سكنية ولا أي بناء.
بالنسبة لهاي القرى نسميها قرى الهوار الشرقية، تقريبا 3 قرى تشكل سكانها تقريبا 40% من سكنت ناحية العزير. هاي القرى كانت سابقا معيشتها الرئيسية على الأهوار، هسه بالوقت الحاضر الأهوار كلها جفت، المشاريع اللي تغذيها تغذى من نهر دجلة، هذا المشروع حمل سوبه انخفض بسبب انخفاض نهر دجلة، أكو هنا عندنا 3 مجمعات مي تغذيها، مثلا مجمعات فخرة عاطلة عن العمل. بالنسبة لمشاريع ناش الأهوار طبعا هاي قرى تابعة الأهوار من 2006 إلى هسه نحن في 2009، يعني ما تنفذ بس مشروعين مدارس ابتدائية، أما مشاريع الماي ما تنفذت، معيشتها تعبانة، وضعيتها تعبانة، كهرباءها تعبانة، فحاليا حتى صارت عندنا هجرة، يعني هسه بدأت الناس سكنت هاي القرى يعني سكنت مركز الناحية.
وكحل عاجل لأزمة مياه الشرب في منطقة البيضة، أعلن مدير ماء ميسان مهند كاظم عن مشروع ماء بسعة 200 متر مكعب بالساعة سيتم إنجازه خلال الأربعة أشهر المقبلة.
في الوقت الحاضر تم إعلان مشروع مجمع 200 متر مكعب بالساعة لإيصال الماء الصالح للشرب لهذه المناطق مع خطوط ناقلة وشبكات بطول 30 كيلومتر عن طريق نعاش الأهوار، وإن شاء الله من المؤمن إنجاز هذا المشروع خلال 4 أشهر القادمة.
هذا وكانت لجنة الصحة والبيئة في مجلس المحافظة قد أعلنت في وقت سابق منطقة البيضة منطقة منكوبة. لإذاعة العراق الحر أحمد الكعبي، العمارة.
مستمعينا الأعزاء، نظم المعهد العالي للتخطيط بجامعة دهوك ورشة عمل ناقش فيها موضوع التخطيط المكاني والشمولي في إقليم كردستان العراق. قدمت في الورشة 6 بحوث خاصة بالعملية التخطيطية أشارت إلى أن التزايد السكاني يعد المشكلة الأساسية في محافظة دهوك. كما قدمت في الورشة دراسة عن إمكانية إدراج مدينة العمادية ضمن الإرث العالمي واعتماد التخطيط المكاني في تطوير صناعة السياحة في جلي زاويته. عبد الخالق سلطان يراجع تفاصيل ورشة العمل في تقرير من أدهوك.
بهدف تشخيص بعض المشاكل التي تعاني منها محافظة دهوك من الناحية التخطيطية، أقام المعهد العالي للتخطيط في جامعة دهوك ورشة عمل في المركز الثقافي الخاص بالجامعة، ألقى فيها البروفيسور نزار محمد سليم من المعهد محاضرة تطرق فيها إلى أبرز المعرقلات التي تصادف العملية التخطيطية، وعد التزايد السكاني الكبير في محافظة دهوك من أبرز هذه المعرقلات.
مدينة دهوك لها حالة خاصة بسبب هجرة السكان القرى والأرياف في من مختلف محافظات العراق، وكذلك بشكل رئيسي من المناطق الريفية في المحافظة بشكل مفاجئ وسريع جدا إلى داخل مدينة دهوك، مما أدى إلى نمو مدينة دهوك بشكل عشوائي وبشكل سريع جدا، حوالي 10 و20 ضعف المساحة وفي عدد السكان، وهذا أدى إلى الكثير من الاختناقات في الخدمات التي توفر إلى المواطنين بشكل خاص، الخدمات التعليمية والخدمات الصحية وكذلك خدمات البنية التحتية مثل المياه والكهرباء ومشاكل ذلك.
يعني الصعوبات التي تواجهها، ما هي نوعية هذه الصعوبات؟
الصعوبات التخطيطية بشكل رئيسي هي الزيادة المفترضة للسكان بشكل سريع جدا، وكذلك النمو العشوائي الذي حدث في خلال السبعينات والثمانينات في هذه المدينة، حيث لم يكن هناك خطة عمرانية متناسقة وكذلك خطة عمرانية مدروسة بشكل علمي صحيح، مما أدى إلى حصول الكثير من الأخطاء التخطيطية في المدينة. وإن مشكلة المخطط الآن هو كيف يعالج تلك المشاكل التي حصلت من جانب، وكذلك كيف يتعامل مع النمو السكاني السريع في هذه المدينة.
وقد ألقيت في هذه الورشة 6 بحوث علمية قدمها طلبة المعهد، ومنها البحث الذي قدمته المهندسة شيرين إسماعيل حول استدامة المدن التاريخية متخذة من مدينة العمادية نموذجا.
الدراسة اللي قدمتها بصراحة كانت عن استدامة في المدن التاريخية، كانت عن مدينة عمادية في محافظة دهوك. بحثت في دراسة عن جوانب اللي فعلا تمتلكها هاي المدينة اللي تنطيها فعلا فاليو، اللي تعطيها القيمة، وقارنتها بالكرايتيريا اللي موجودة بالبرنامج اليونسكو للإرث العالمي، وحاولت انه اشوف من خلالها انه فعلا انه هاي المدينه تستحق انه تكون من الارث العالمي، من خلال عرض الجوانب اللي عندها طبعا التاريخ والتراث الثقافي والطبيعي اللي تمتلكها المدينه.
اما المهندس المعماري اسماعيل سليمان فقد قدم بحثه حول التخطيط المكاني من اجل تطوير صناعه السياحه في جلي زاويه.
السياحه يعني في بعض الدول اصبح يعني مورد رئيسي للاقتصاد، ونحن جزافا نقول بأن لدينا سياحة. وإذا نأتي إلى مقارنة علمية أو مقارنة عادلة بين أسس أو التي تبنى عليه تخطيط السياحة في بعض الدول أو ما تتوصلت إليه الدول المتقدمة، سنعترف بأنه ليس لدينا سياحة أساسا.
يشار إلى أن المعهد العالي للتخطيط في جامعة دهوك قد افتتح في العام 2008، وذلك لتقديم البحوث التخطيطية ويساهم في وضع خطط استراتيجية للمحافظة، بالإضافة إلى تدريب وتخريج أخصائيين في هذا المجال. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مرم لو لو لو
إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجاهرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجاهرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 108 ميجاهرتز، وفي السليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، نبقى الآن مع نبيل الحيدري وحلقة من برنامج حوارات.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو عيسن دعاني وأكرمني الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان،
لكن بعض
منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
تعد اليوميات أو المذكرات أفضل الأنماط الأدبية التي تكشف عن الجانب الخفي في الإنسان، ويعود ذلك إلى حالة الصدق المفترضة مع النفس عند كتابة اليوميات، وتلك الشفافية عند تسجيل الموقف والرأي والحدث. وهذا ما دعا البعض إلى إدراج اليوميات ضمن أدب الاعتراف. تضعنا مذكرات ويوميات الكاتب والناقد العراقي الراحل قاسم عبد الأمير عجام أمام حساسية ومسؤولية كتابة المذكرات في العراق خلال العقود الأخيرة. فكيف لكاتب تميز بفكره الوطني الحر أن يدون يومياته وآراءه بدون قلق وحذر؟ كيف يتسنى له أن يوثق الحقيقة كما يراها ويؤمن بها؟ شكل من أشكال الصراع والتدارك التي اعتادها العراقي، فتراه يلجأ أحيانا إلى التورية أو ممارسة نوع من الحياد خوفا من وقوع تلك الأوراق في قبضة الأجهزة القمعية. ولكن ذلك لم يسقط القدر الكبير من الموضوعية والشفافية التي ميزت كتابات قاسم عجام، ومنها مذكراته التي جمعتها وحققتها أستاذة الأدب العربي الدكتورة نادية غازي العزاوي، مشيرة في مقدمة الكتاب الذي حمل عنوان القابض على الجمر إلى أن هذه اليوميات حافظت على ثوابت أفكار كاتبها الذي لم يتخلى في آتون الحرب عن قناعاته بدور الثقافة في بناء الإنسان والارتقاء به.
حوارات.
في حلقة حوارات هذا الأسبوع نتناول فن المذكرات، ونتعرف على نمط مميز تمثل في يوميات الكاتب والناقد قاسم عبد الأمير عجام الذي اغتاله مسلحون صبيحة يوم 17 مايو 2004. أرحب بضيفتي الدكتورة نادية العزاوي وبكم مستمعي الأعزاء. كثيرا ما استوقفنا فكرة أنه هل تصلح المذكرات الشخصية واليوميات، هل تصلح أن تكون وثيقة وموقف وذاكرة وتاريخ لفترة ما؟ دكتورة نادية العزاوي،
الأمر قد لا يكون جديدا، يعني سبقنا الأسلاف من كان منهم يعني المقصود الموروث العربي وحتى الموروث الغربي سبقونا إلى هذا الكشف، أهمية المذكرات أو اليوميات أيا كانت القوالب أو الأشكال اللي وضعت أو ألفت فيها. يعني هي وجهة نظر إنسان عاش مرحلة معينة، عاش ظروفا معينة، من هذه الزاوية سجل هذه الأحداث، سجل آراء، سجل انطباعاته. قد لا تكون وثيقة موضوعية وحيادية، ولكن هي زاوية يعني، وكما تعلم الحقيقة لها زوايا كثيرة وجوانب كثيرة، فهي تمثل رؤية معينة إلى هذه الحقيقة، إلى هذا الحدث.
دعينا نضيف عنصرا آخر لمذكرات عراقي أو عراقية. كلنا حاولنا أن نكتب، كثيرا ما يداهمنا الشعور بالخوف أنه ممكن أن تقع بيد أحد وتكون مصدر قلق وخوف وضرر على صاحبها. نموذج قاسم عبد الأمير عجام موضوع الحوار هذا اليوم، كم يضيف عنصر التحفظ والتستر، أحيانا حتى ما يطلق عليه بالتقية عند كتابة الحقيقة، ألا يقلل هذا من دقة الحقيقة وصوابها؟
يعني طبيعة الشخصية العراقية، طبيعة الشخصية الشرقية مختلفة عن الشخصية الغربية لا شك. حين تقرأ مثلا لاعترافات جان جاك روسو، لن يكون هناك نظير أو مثيل لها في الشرق، في الشخصية العربية والعراقية. يعني هذا التحفظ يبدأ منذ الصغر، يعني منذ النشأة، التحفظ الاجتماعي، الأعراف، التقاليد، الخجل، الخوف، الحياة، كلها يعني تحدد مساحة البوح، تحدد مساحة الاعتراف. هذا أمر نتفق يمكن جميعا عليه، يعني مع تفاوت الشخصيات، مع تفاوت المنطلقات، ولكن هذا التحفظ موجود. ما يعني استطاع أن يحقق قاسم عجام في هذا الإصرار، يعني حضرتك قلت كلمة أنه جميعا نحن في مراحل معينة من العمر نكون بحاجة إلى يوميات، أو نحس بحاجة إلى يوميات، وقد نجرب الكتابة فترة تقصر أو طول أو متقطعة، وكثير من يغادر هذه التجربة. هاشم بدأ في العشرينات من عمره واستمر إلى قبل مقتله بأيام قليلة. هذه المواظبة، هذا الحرص على التجرد برؤية الأشياء، على تسجيل الوقائع الساخنة السياسية والاجتماعية والشخصية، هذه التجربة فيها تفرد، فيها تميز، لا شك ظهرت يعني لدى كثير من الشخصيات السياسية والأدبية في العراق، خصوصا في الأقود الأخيرة ظهرت الكثير من المذكرات والكثير وإلها قيمتها. لكن ظل هذه المذكرات بها هذا البعد الذاتي، البعد الإصرار، يعني حرصه وهو في داخل موقع عسكري داخل جبهة يحرص على أن يسجل هذه الواقعة والذعر والخوف مثلا إلى آخره. الإحساس هذا الظرف غير الطبيعي اللي كتبت فيه، اللي كما قلت بعض الصفحات جاءتني ملطخة ببقع من الطين يعني من أثر الموضع، هذا يعطيها خصوصيتها، يعطيها قيمتها يعني تصوري.
يبدو أنه كاتب كبير مثل الشهيد قاسم عجام كان يعتبر الكتابة واجب وطني وإنساني على نفسه، وبذلك لم يغادر الكتابة حتى في الظروف التي أسكتت صوته، ربما اعتزل الحياة الثقافة والكتابة. كيف يتولد هذا الشعور لدى البعض أن الكتابة مسؤولية إنسانية وموقف أخلاقي، يبدو بحيث يكتب في كل الظروف ويحاول أن يوثق كأنه حريص أن يوصل رسالة؟ كيف تفسرين هذا المعنى في تجربة قاسم عجام؟
أظن كل كاتب صاحب قضية لديه هذا الإصرار ولديه هذا الخط، مع اختلاف المنهج واختلاف المادة الموضع الكتابة والنص. كل كاتب، ولذلك لو استعرضنا كبار كتابنا، نتحدث عن أنا يعني شديدة التعصب للكاتب العراقي لأن أحس أنه مغموط حقه في جوانب كثيرة، فأتحدث
واصلي هذا التعصب وأنا معك
لأنه أجد عمالقة لدينا حقيقة ولم يأخذ المكان التي يستحقوها على جلالة مكانتهم وعلى اختلاف توجهاتهم وميولهم الفكرية والأيديولوجية إلى آخره. فهذا الخط يعني الإيمان بأن هناك قضية عند الكاتب وينبغي أن يكتب عنها وفيها ويظهرها ويكشف عن أبعادها، هذه يكاد يكون ملمح مشترك نجد عند هذا وذاك من الكتاب القصة، كتاب المؤرخين. الذي حدث عند قاسم هو هذا منذ نعومة أصفار، حين أحس بأن في داخله شيئا ما، موهبة ما، عبر عن هذا. يعني حضرتك لو وقفت على النصوص اللي كتبها في العشرينات من عمره، نعم. يعني هذا النضج المبكر، هذا الوعي، هذا الإصرار منذ العشرينات، وجد في الدفتر العزاء، يعني جزء من إحساس بالغربة إذا من حوله وأقرانه وكذا، أنه هو أكثر وعيا أو أكثر ربما غماسا بأشياء معينة، فحاول أن يبث هذا على دفتره. فهو يخاطب الدفتر يقول له، يكتب لي، يقول له إيه يا أيها الصدر الدافئ الحبيب الحنون إلى آخره. هذا الأمر تحول تدريجيا إلى مسألة جزء من طقس يومي، صار بحيث اللحظات اللي كان أحيانا بظرف عصيب يترك الكتابة، فيما بعد حين يستأنف هناك كأنما إحساس بالإثم لأنه انقطع عن الكتابة في الأيام الكذا لظروف معينة.
فعلا، وأيضا المتصفح والقارئ لمذكرات قاسم عجام يجد حرص على رصد فترات ومراحل وظروف شديدة الحساسية، ليس فقط على الصعيد الشخصي لكن على الصعيد الوطني. مثلا هو يواكب معاناته أو تجربته في أن يكون جندي في الحرب العراقية الإيرانية، أن يكون أحد المساقين ضمن أفواج الجيش الشعبي، راصد لأحداث حرب 91 وما حصل في المناطق التي عشوا، وحتى الأحداث الأخيرة في 2003 ودخول القوات الأمريكية العراق. هذا الرصد بدأ مسؤولا، كأنه يعبر عن ضمير حي ويقظ لتفاصيل هذه الأحداث. كيف نقرأ هذا الإحساس بالمسؤولية في التسجيل؟ ليس هو تسجيل ذاتي برأيي.
أمثال قاسم يعني ينطلقون من القاعدة الشعبية إذا صح التعبير، يعني هناك إيمان بأن الفرد جزء من شعب، جزء من جماهير، هذه الجماهير تعاني ظروفا معينة، الخوف من القصف، الخوف من الحصار الاقتصادي والظروف، حتى السعر يعني، وأنا حرصت على أن أبقي على هذا سعر الطحين كذا كيلو، سعر الكذا كذا، يعني هو جزء من إحساس بأنه هو جزء يعني هو ضمير للشعب، ضمير للجماهير، ضمن طبعا الرؤية الأيديولوجية اللي ينطلق من عندها يعني. فهذا الإحساس هو الذي جعل أحيانا حتى يغادر منطقته الذاتية ويتحدث عن الآخر، يتحدث عن الأوجاع، عن الأحزان، أحيانا يتحدث عن لحظة فرحة. يعني هذا النموذج هو اللي استوقفني وجعلني أقدم نشر مذكراته ويومياته على دراساته، هي جزء من مدخل لابد منه للقارئ لكي يتعرف أبعاد هذه الشخصية اللي للأسف كان هذا المصير الدموي اللي انتهت له، هذا الزخم الوجداني، هذا الزخم الاجتماعي، هذا الوعي السياسي الثقافي إلى آخره. فمذكراته فيها مذاق خاص،
ولتكن أيضا دكتور نادي العزاوي هذه المذكرات حافز ودافع لأن نحسن ونجيد توثيق الحقيقة. أعتقد أنه واحدة من مصداقيات قراءة تاريخنا وبذات تاريخ العراق اللي مر بمخاضات مختلفة وضغوطات عديدة، وربما ما زلنا يعني ندفع ضريبة بعضها حتى هذا اليوم. نحن بحاجة إلى حسن توثيق وتسجيل أمين لحقيقتنا. في هذا كيف يحفز قاسم عجام في هذه اليوميات غير من العراقيين؟
هي قضية الوصول إلى الحقيقة، المطلب إلى الحقيقة، الوصول إلى الحقيقة يعني ليس أمرا سهلا أو ليست قضية، ولكل منا منظور معين إلى الحقيقة. ولكن لنكن يعني أو هذا ما أنا استنبطت منه أو استفدت من عبر في هذه التجربة العزيزة علي، أن لأكون مؤمنة بما أكتب، هذا هو المهم. يعني أنا ما أكتبه عن إيمان وعن مصداقية، هل هذا يشكل كل الحقيقة أو جزء من الحقيقة؟ هذا يعني قضية قد نختلف في شأنها ونظرنا لها، ولكن لأكون مؤمنة وصادقة وأنا أكتب. لذلك أنا أحس أنه لم يكتب سطرا واحدا وهو يريد أن يزيف شيئا ما، مطلقا ما أراد أن يقول سلبا أو خيرا قاله، وهو مؤمن. ولذلك أحيانا كانت تند من عند أحيانا عبارات كأنما هناك إحساس بالندم على لحظة معينة، حتى هذا الإحساس بالندم وصلني بصدق. هذا الذي يعني وأنا يمكن قلتها بالمقدمة، قلت قد نختلف معه وقد نتفق معه، قد نختلف مع الآخرين دينيا فكريا طائفيا عقائديا، هذا ليس مهما، المهم أن ننطلق جميعا من ذواتنا حقيقة ونحن نكتب في هذه اللحظة وفي تلك اللحظة. هذه المصداقية هي اللي، أما أن نصل إلى الحقيقة الكاملة هذه قد تكون قضية صعبة، وإلى اليوم المسار الإنساني لم يصل إلى الحقيقة، مداخلها كثيرة ومخارجها كثيرة. يكفي الإنسان، يكفي المرء يعني أن يكتب وهو مؤمن. أنت تؤمن بصخرة، تؤمن بشجرة، عبر عن هذا الإيمان بصادقة. هو مسك بالقضية، ولكن ما سيتحمل لا شك الكثير من الوجع والألم، يكفي أنه هو أمسك بما يظنه الحقيقة وما آمن بأنه هو الحقيقة، ولتكون الأوجاع وهو نال القسط الكبير الأوجاع الجميل
والقابض على الجمر. وهو الكتاب الذي صدر أخيرا، عدته وقدمت له الدكتورة نادية غازي العزاوي ضيفة العزيزة في برنامج حوارات، كان موضوع مذكرات ويوميات الشهيد قاسم عجام محور هذا الكتاب. عند هذه النقطة نتوقف وسنقرأ جزئيات أخرى في كيف يكشف الإنسان عن ذاته بين السطور التي يكتبها. شكرا لك، ونلتقي في الجزء الثاني من هذا الحوار الدكتورة نادية العزاوي.
شكرا جزيلا، الله يخليك، الله يسلمك.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
مستمعينا الأعزاء، أرجو أن تكونوا أمضيتم معنا أوقاتا ممتعة. حتى نلتقيكم من جديد، لكم منا أجمل الأمنيات. هذه إذاعة العراق الحر.